إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
دروس من الحرمين الشريفين.
دروس من الحرمين الشريفين.
درس هذا اليوم لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
البرنامج من إعداد وإخراج عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أجمل الترحيب، ويسرنا أن نقدم لحضراتكم حلقة من برنامجكم من دروس الحرمين الشريفين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد.
والفخر الرازي في تفسيره يشير إلى آيات بديعة، يقول انظر إلى الحبة، انظر للحبة، حبة القمح مثلا، أنا أقول أفسر، حبة القمح، حبة الشعير، حبة الدخن، حبة الأرز، حبة الذرة، أي حبة من هذه الحبات انظر، حتى الحبات اللي بها الثمرات الكبار كالنوى مثلا، كالنوى نوى النخيل أو نوى أي لون من الأشجار اللي ينبت بالنوى والعجم، ترميها في الأرض وتغطيها بالتراب وتحس برطوبة الأرض وندوتها والماء اللي يجيها، فإذا حست بدأت تنتفخ. حبة القمح تبدأ تنتفخ مثل ما بينتفخ الماء اللي يتكون منه الولد، ينتفخ ويعلو، حق الولد يبدأ ينتفخ ويحمر ويحمر، بعد ما كان أبيض يحمر يحمر وبعدين يكاد يسود ويصير قطعة لحم، وبعد مدة يخطط وبعد ما بعد التخطيط يجعلها عظاما، ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر، بس ما يعمل له جذور فوق وجذور تحت. لكن حبة النبات إذا راقبت حبة النبات بعد ما تبدأ تنتفخ تزيد ويزيد وزنها، يزيد وزنها، ثم بعدين ينثقب لها ثقب من أعلاها وثقب من أسفلها، ثقب من أعلى الحبة، ثقب من فوق وثقب من تحت. الثقب اللي من فوق تنبت منه الشجرة الصاعدة، والثقب اللي من أسفل تنبت منه العروق الهابطة. العروق اللي من تحت، ثقب من فوق يرتفع لأعلى، وثقب من تحت وثقب من تحت ينزل لأسفل. اللي ينزل لأسفل من اللي علمه، من اللي علمه شاب يحمل اللي من تحت ده. تمدد العرق اللي أسفل طبيعته متناقضة تماما مع طبيعة الأعلى، لأن الأعلى من دأبه أن يصعد، حتى لو جت تميل وما يميل يبدأ يرتفع مرة ثانية إلى أعلى، يعني طبيعته جهة العلو والصعود، واللي أسفل لو جت ترقيه لفوق يحول وينزل على تحت، طبيعة الهبوط والنزول في جوف الأرض. ثم بعدين يبدأ يفرشح ويترنح ويتسع على قدر ما من اللي علمه وش تبي تتحمل. جذع النخلة، جذع النخلة من هالفروع الصغيرة اللي بتنزل الى جوف الارض عشان تحمل نخلة طولها 60 متر او 50 متر او 40 متر مع ما تحمل من الجريد والثمار، من الجريد والثمار، هذا ينزل عشان يمسك في الارض وهذا يطلع عشان يبصق في السماء عشان يرتفع لأعلى. طبيعتان متناقضتان متضادتان من الحبة الواحدة، هذه تنزل عشان تمسك الوتد وهذه تطلع عشان تجيب الثمر وتثمر ما قدر الله لها أن تثمره. هذه من آيات الله، في إذا رقبت هذا في كل الثمار بهذا الوصف. وبعدين جعل من كل الثمرات في هذه الأرض المباركة زوجين، فيقول والأرض فرشناها، فرشناها. طبعا اللي يمشون في الأراضي الصحراوية والقفار قد يكونون أعرف بآيات الله من أهل المدن، الناس سكان المدن بيشوفوا العمائر والقصور ولا يكادون يتعدونها، ولو طلعت في البرية لا يكاد يعرف الطرق، لكن عادة أهل البرية والبراري والقفار هم اللي يعرفون، وكان قبل الإسلام ما عندهم لا لاسلكي ولا تلفونات ولا اتصالات ولا برقيات ولا أي دليل حتى ولا آلة القبلة اللي يعرفون بها اتجاه القبلة، لكن عندهم النظر في السماء فيشوفون النجم هذا يعرفون هذا في الجنوب أو هذا في الشمال أو هذا في الشرق أو هذا في الغرب، يعرفون الجهات الأربع عندما ينظرون للسماء ويعرفون اتجاههم واتجاه صحيح في الصحراء ولا غير صحيح. بعدين وهو يمشي يحس الجبل هذا علامة، كما قلت من وقت غير بعيد، يعني احنا لما نيجي رايحين من المدينة المكة عن طريق جدة كنا نشوف جبيل لا نظير له، يقولوا لنا الخبراء انه على منتصف الطريق بالضبط مرسام بين جدة والمدينة المنورة، كأنه مرسام في وسط الطريق بين جدة والمدينة المنورة، من المدينة الى 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 اليه مثل من عنده الى جدة، من عنده الى جدة علامات، مثل ما قالوا علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني جعل الجبال فيها علامات للدلالة على الأرض، الدلالة على مواقع البلاد. يمشي فإذا رأى الجبل عرف أنه قريب من القرية الفلانية أو البلد الفلاني بواسطة الجبل الذي يرى. أنا قلت قصة امرؤ القيس، قصة امرؤ القيس عندما يصف ناقته عندما ضاع في الطريق وأحس أن الناقة ستكاد تهلك ترك لها العنان للناقة ترك لها العنان، فيقول عنها: ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، ولما رأت أن المنية يعني الموت، الموت المنية يعني الموت، ولما رأت أن المنية وردها يعني ما هي تشرب الماء تبي تشرب الموت، ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين التي عند ضارج يفيء إليها الظل عرمطها طامي. فهذا يعرفون الأماكن والجبال، يعرفون طرق البرية ويعرفون هذا وين يوصل وهون يوصل بنفس الطريق. ويقول امرؤ القيس أيضا ولما بدأ يقول ولما بدت حوران والآل دونها، إلى أن يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. يقولوا عرت سليمة بطن ظبي فعرعر، بطن ظبي لا يزال موجود للآن، فعرعر البلد المعروفة، وعرت سليمة بطن ظبي فعرعر، فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر. ولما بدت حوران والآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، تقطع أسباب اللبانات والهوى عشية تجاوزنا حماة وشيزرا. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فيخطط لك الطريق وهو بدوي، ولا راح ولا جاء، ولا عنده آلة ولا عنده كتاب في الجغرافي، ولكن يعرف بعلامات الطريق التي خلقها الله عز وجل. ويستطيع الإنسان أن يدور الأرض بكاملها وهو يمشي على الأرض. طبعا الآن تغيرت بعض معالم الأرض، لأن احنا نعتقد عقيدة راسخة أن المسلمين في العصور الأولى، يعني عند قوة المد الإسلامي قبل الجزر نعوذ بالله منه، عند المد الإسلامي عندما وقف بعض القواد على المحيط الأطلسي اللي كانوا يسمونه بحر الظلمات، وأخذ يركض الفرس في ساحل البحر وهو يقول: والله لو أني أعلم أن وراءك عبادا لله أدعوهم إلى الله لخط هذا البحر لأدعو عباد الله إلى الله. كان هذا في ذاك الزمان. سار رجال من المسلمين حتى وصلوا إلى أمريكا. وين وصلوا؟ وصلوا مع الشمال على رجليهم، على رجليهم وعلى مراكبهم البرية، بدون حاجة إلى مراكب بحرية، وهي موجودة لأن كانت المراكب الكبار الموجودة في عصر النبي محمد. ولذلك يقول الله: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، يعني السفن كأنها جبال تمشي على، كانت موجودة المراكب الكبيرة الضخمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان مضيق ألاسكا يكاد يكون متصل تماما وأرض جفة بين الاتحاد السوفيتي الآن وبين أمريكا، كاد يكون جافا، وأن الرجل تمشي عليه فتصل من شمالية من يعني من جهة شمال الأرض ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة من عندي كندا من عندي مضيق ألاسكا، كانت الأرض شبه أرض واحدة برية يمكن للرجل العابرة أن تمشي، ولا يزال يعرف بمضيق ألاسكا إلى يومك هذا. فالمسلمين وصلوا إلى في ذاك التاريخ الطويل البعيد العميق، كل هذا من تيسير الله لمسالك الأرض ومداربها، هذا من فرشة الله للأرض، فرش الفرش اللي يستطيع العباد. وإذا انضم واحد في بلد وقال أنا ما أنا قادر أعبد رب البلد هذا، ما البلد هذه أو البلد الفلانية ما بتمكنني من عبادة الله، يقول الرب تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولا تحسب أن الأرض تضيق بعبد من عباد الله بشرط أن يعتمد على الله وأن يلتجأ إلى الله وأن يكون فراره إلى الله وحده. وقد وعد الله تبارك وتعالى، وقد وعد الله وتعهد، تعهد من الله، عهد من الله أن كل من يهاجر في سبيله يجعل الله الغنى بين يديه، عهد من الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني مذاهب كثيرة ورزق وسيع وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، فأرض الله واسعة. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. جعل لكم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها. احنا طبعا بنتكلم عن الفرش الآن، ما بنتكلم عن الناتج من الفراش، ما بنتكلم عن الثمار اللي لا حد لها ولا حصد النابتة من فراش الأرض. والأرض فرشناها يعني مهدناها، والذي قال فنعم الماهدون، المراد من الفراش المهاد. والمرأة لما بتلم ولدها الطفل في الثياب يقولوا مهدت الولد، مهدت الغلام. والمهد الفراش اللي يوضع فيه الصبي، على حد قوله في عيسى عليه السلام: ويكلم الناس في المهد وكهلا. فيقول هنا والأرض فرشناها يعني بسطناها ومهدناها وجعلنا فيها أسباب الحياة وأسباب المعايش لعلكم تشكرون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.